السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وله الحمد في الآخرة، وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو الرحيم الغفور. اللهم لك الحمد على حلمك بعد علمك، وعلى عفوك بعد قدرتك. لك الحمد يا ربي والشكر ثم، لك الحمد ما باح بالشكر فم، لك الحمد في كل ما حالة، فقد خصني منك فضل وعم. والصلاة والسلام على البشير النذير، السراج المنير، صاحب المقام المحمود والحوض المورود، خير البرية محتدا، وأجلهم نفسا، وأقصى الخلق في التقوى مدى. صلى عليه الله، صلى عليه الله ما هب الصبا، أو جن ليل، أو بدا وضح الضحى. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته، كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وهدى وتوفيقا وإخلاصا، واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع الدعاء. أما بعد، فقد أخرج الشيخان في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. الصديق خير أهل هذه البسيطة، الذي ما طلعت الشمس ولا غربت على أحد أفضل منه بعد الأنبياء، يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسأله هذا السؤال: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. حديث عظيم، وصية كريمة، فيها سؤال من سائل، وإجابة من مسؤول، ونعم المسؤول ونعم السائل. لنا يا إخوتاه في هذه الدقائق المعدودة وقفات أربع أو خمس، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا فيها حسن الاستماع، ومن ثم حسن العمل. الوقفة الأولى في بيان بعض معاني هذا الحديث الجليل. أبو بكر رضي الله عنه يقول: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. متى تدعو بهذا الدعاء؟ أنت مخير، إن شئت أن تدعو به بعد السلام، إن شئت أن تدعو به قبل السلام يعني بعد التشهد، وإن شئت أن تدعو به في سجودك، فهذان موطنان من مواطن الدعاء. وأبو بكر رضي الله عنه يسأل عن دعاء يدعو به في صلاته، وخص الصلاة لأنها أقرب ما تكون للإجابة، فحري بالمسلم أن يجتهد في الدعاء في صلاته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم، ومعنى اللهم يا الله. أمره أن يدعو من لا يجوز الدعاء إلا له، وهو الله العظيم الذي يجيب دعاء من دعاه. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وفي رواية في الصحيح ظلما كبيرا. والأحسن لك إذا دعوت بهذا الدعاء أن تقول هذا مرة وهذا مرة. أما ظلم النفس فإنه جنس يندرج تحته كل تقصير في حق الله جل وعلا. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، إي وربي ومن يغفر الذنوب إلا الله، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، جمع بين سؤال المغفرة والرحمة. أما المغفرة فإنها وقاية شر الذنب والعفو عنه، والرحمة إذا جمعت إلى المغفرة فهي سؤال الفضل ونيل الثواب. فكأنه قال: اللهم زحزحني عن النار وأدخلني الجنة، ومن زحزح عن النار، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فاغفر لي مغفرة من عندك، ما أحسن هذه الكلمة في هذا الموضع، مغفرة من عندك. في هذه الكلمة ثلاث دروس، في هذه الكلمة ثلاثة دروس. الدرس الأول تحقيق التوحيد، وأن الذي يغفر هو الله وحده لا شريك له. والدرس الثاني سؤال تعظيم المغفرة، كأنك قلت: يا رب اغفر لي مغفرة عظيمة كثيرة، لأن تعظيم المعطى من تعظيم المعطي. فكأنك تقول: يا الله هذه مغفرة من عندك، فجدير بها أن تكون مغفرة عظيمة تمسح وتعفو عن جميع الذنوب. الفائدة الثالثة الأدب مع الله وإظهار الافتقار إليه سبحانه وتعالى، كأنه يقول: يا الله أما عملي فلا يبلغ المغفرة، لا أبلغها إلا بمحض عفوك يا الله. ليس مني شيء ولا إلي شيء، إنما هي مغفرة من عندك، إنك أنت الغفور الرحيم. الوقفة الثانية، هذا الحديث يا إخوتاه فيه درس الاتباع. أبو بكر رضي الله عنه أعلم الصحابة، بل أعلم هذه الأمة بعد نبيها، ومع ذلك لما أراد أن يدعو دعاء في صلاته ذهب يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن طريق العبودية لا سبيل إليه إلا من طريق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ليس الشأن أن تعبد الله كما تحب، إنما الشأن أن تعبد الله كما يحب، والله لا يحب ولا يشرع إلا ما جاء على لسان محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن اجعل شعارك هو: أنني لا أعبد إلا بما علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله هو المعلم لنا. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. نحن ضلال جهال، إلا إذا وفقنا الله إلى اتباع ما علمنا وأرشدنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا لكم كالوالد أعلمكم شيء ينفعنا، والله لا يكون تقصير بحال من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعليمنا إياه. إذن إياك أن تخطو خطوة إلا وعليها طابع النبوة إذا كنت تسير في طريق العبودية، والله إنك لن تصل إلى شيء إذا لم تكن عابدا لله من طريق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف تتجه اتجاها خاطئا. مهما اجتهدت فإنك تجتهد في الابتعاد عن الصواب، كالذي يريد أن يذهب إلى مكة فيأخذ طريق تبوك، وكلما ازداد سرعة وإذا به يبتعد عن غايته ومراده. إذن لا طريق للعبودية قط إلا من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بال بعض الناس يتعبد لله بمحدثات ما أنزل الله بها من سلطان ولا علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي حرمان، أي خذلان أن تجتهد ثم تكون النتيجة صفر، لا شيء، لن تصل إلى شيء. لما؟ لأنك ما عبدت من خلال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا أن نعبده سبحانه من طريقه. إذن حذاري حذاري من كل تعبد لله بغير برهان ودليل وسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدرس الثالث تحقيق التوحيد. اللهم يا الله سؤال يتوجه به العبد إلى ربه، ما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أو في غيره ورب السماء قط أن ندعو غيره، أن ندعو غير الله. ما قال ادعني يا أبا بكر فإنني أجيب دعوة المضطر، ادعو الأولياء، سل أصحاب القبور كما يقول الكذابون المفترون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث ينسبون إليه حديثا إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور. كذبوا والله، كذبوا والله. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. قال صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. كل دعاء لا يتوجه به الداعي إلى الله فإنه قد وقع في المحظور، بل وقع في السم الزعاف القاتل، بل وقع في الموت الأحمر، لأنه يكون قد وقع في الشرك. ما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لنجعل عبادتنا كلها والدعاء منها، بل من أعلاها. قال صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. ما بعث عليه الصلاة والسلام إلا لتكون عبادتنا لله وحده لا شريك له، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذه خلاصة الدعوة النبوية. فكيف يجرؤ إنسان على أن يتوجه بالدعاء لغير الله؟ أتعلم من هو قادر على إجابة الدعاء غير الله؟ أتعلم من هو أسمع لدعائك غير الله؟ أتعلم من هو أرحم بك غير الله؟ إذن لماذا تتوجه لغير الله؟ أم لهم إله غير الله؟ دعاء غير الله يا إخوته خطر، وأي خطر. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. إذن أشركتم إن دعوتم غير الله. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. إذن يا إخوة، يا إخوته، الدعاء حق لله والعبادة كلها حق لله. لا يجوز لك أن تشرك مع الله عز وجل في شيء يختص به. دعاء، صلاة، سجود، ذبح، نذر، خوف، رجاء، محبة، إنابة، كل هذه من أنواع العبادات يجب صرفها لله وحده لا شريك له، وإلا فالنتيجة خطر. أي ذنب تقع فيه بعد ذنب الشرك فوالله إنك لعلى سبيل رحمة ونجاة. ليس أنا الذي قلت هذا، الله جل وعلا يقول في الحديث القدسي الصحيح: لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا للقيتك بقرابها مغفرة. إذن الشرك هذا خط أحمر، إياك أن تتخطاه، إياك أن تقع فيه. نقطة من هذا الشرك تفسد بحارا من الأعمال الصالحة. الذنب الوحيد الذي لا يغفره الله لمن مات مصرا عليه هو الشرك بالله. وأعظم أو من أعظم أنواع الشرك أن تدعو غير الله، أن تدعو ميتا، أن تدعو حيا غائبا، أن تدعو حيا حاضرا في شيء لا يقدر عليه إلا الله كمغفرة الذنوب. فاغفر لي مغفرة من عندك، وليس كما يقول الذين ضلوا الطريق يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: فأقلني عثرتي يا سيدي في اكتساب الذنب في 50 عاما، إنا لله وإنا إليه راجعون. ما عرف الله فيسأله أن يغفر له، يتوجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليغفر له ذنبه. أي مصيبة، أي كارثة، أي جريمة هذه التي تقع من بعض الناس. أكبر جريمة تقع على وجه الأرض ورب السماء هي أن تشرك بالله لا شريك له، الله لا شريك له. الوقفة الرابعة يا إخوته، لاحظ التوسل في الدعاء، درس عظيم نستفيده في هذا الحديث. فقال صلى الله عليه وسلم: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. هذا واحد. اثنين: ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أحسن وسيلة تتوسل بها في دعائك وصف حال السائل ووصف حال المسؤول. أما السائل فأنت يا أيها العبد المقصر المفرط في جنب الله، صف حالتك. ما حالتك؟ افتقار وتقصير، افتقار إلى الله وتقصير في حق الله، اعترف بهذا، فهذا من أقرب الوسائل إلى رحمة الله وإجابة الدعاء. إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. الوسيلة الثانية أن تصف حال المسؤول فتثني عليه وتحمده وتمدحه، فتثني عليه وتحمده وتمدحه. ولا أحد أحب إليه المدح من الله، ولذلك أثنى على نفسه كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. إذن أكثر من الثناء على الله وذكره بنعوت الجلال والجمال والكمال، فإن هذا من أقرب وأحسن الوسائل في الدعاء. ولتلحظ يا رعاك الله أن النبي صلى الله عليه وسلم ما علمه بعض ما يفعله بعض الناس اليوم. إذا دعا يختم دعاءه فيقول: اللهم إني أريد كذا وكذا، بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، بحق فلان من الأولياء. والله لو كان هذا مشروعا لعلمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم، لعلمه لأخيه وصاحبه. أليس أبو بكر أخا للنبي عليه الصلاة والسلام وصاحبا له؟ بلى والله، في صحيح البخاري قال صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخي وصاحبي. أخوه وصاحبه. إذن محبته له عليه الصلاة والسلام تقتضي أن يدله على أحسن ما يكون من الوسائل، لكنه ما أرشده إلى هذا، أرشده إلى هذا التوسل العظيم بذكر وصف حال السائل ووصف حال المسؤول. فلماذا يخرج الإنسان إلى بنيات الطريق ويدع هذا الطريق الواضح المستقيم الذي أرشدنا إليه نبينا صلى الله عليه وسلم؟ الوقفة الخامسة والأخيرة يا إخوتاه، هذا الحديث يدلنا على أن حق الله علينا عظيم. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. يا لله العجب، من الذي يقول هذا الكلام؟ من الذي يأمر أبا بكر رضي الله عنه أن يقوله؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر أبا بكر أعبد الأمة وأعبد الأمة وأعلم الأمة وأتقى الأمة، ومع ذلك يقول في الدعاء: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، إنا لله وإنا إليه راجعون. فماذا نقول نحن يا إخوته؟ حق الله عظيم، فإياك أن تغتر، إياك أن تغتر، حق الله عليك عظيم، بمقتضى كونه ربا لك، هو الذي خلقك وأوجدك من العدم، بمقتضى كونه المدبر لك، الذي ما تحرك فيك متحرك ولا سكن ساكن إلا بمشيئته وتوفيقه، هو الذي يستحق منك العبادة لكونه المنعم عليك، أنت المتقلب في نعمه سبحانه وتعالى في كل لحظة، وإذا بك تتقلب في نعم الله عز وجل، إذن حقه عليك عظيم، حقه عليك بمقتضى ذاته وصفاته، بمقتضى ذاته وصفاته، صفاته سبحانه وتعالى صفات الجلال والجمال والكمال تقتضي منك أن تعبده، ولو لم يأمرك بعبادته ولو لم ينعم عليك بشيء، هو في ذاته وصفاته سبحانه وتعالى يقتضي منك أن تعبده، إذن حق الله يا إخوتاه والله علينا عظيم. فمن الذي وفى الله عز وجل حقه في عبودية واحدة فأداها على ما يليق بالله سبحانه وتعالى من كمال الحضور وتمام الخشوع وصدق الإخلاص والنصح لله وإقامة العبودية بحذافيرها على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم رؤية النفس والإعجاب بها أو قصد غير الله عز وجل، مع عدم الغفلة والتشاغل عن طاعة الله سبحانه وتعالى، من الذي يستطيع أن يقول إنه وفى حق العبودية حقه؟ ولذلك والله ما أجدرنا أن يتطابق قلبنا ولساننا في نطق هذه الكلمة: إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. تدري ما هو الظلم؟ الظلم وضع الشيء في غير موضعه، وأنت موضعك أن تكون عبدا لله في كل لحظة، منذ أن يجري عليك القلم وإلى آخر نفس في حياتك، أنت واجب عليك وجوبا أن تكون مستغرقا حياتك في عبادة الله سبحانه وتعالى، وإلا فإنك تكون ظالما. لماذا؟ لأنك وضعت نفسك في غير موضعها. وليفتش كل إنسان في نفسه، هل قام بالمطلوب أو ظلم نفسه؟ الأمر يا إخوتاه والله عظيم، والله إن هذا لموضع حري بنا إن أردنا النجاة أن نعطيه حقه من التأمل. في كتاب تعظيم قدر الصلاة للمروزي رحمه الله أخرج حديثا عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ابن كثير في تفسيره إسناده لا بأس به، عجيب هذا الحديث. أخبر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن من الملائكة ملائكة ساجدون لله منذ خلق السماوات والأرض لا يرفعون رؤوسهم ولا يرفعونها إلى يوم القيامة، وإن لله ملائكة راكعون منذ خلق السماوات والأرض لا يرفعون رؤوسهم ولا يرفعونها إلا يوم القيامة، فإذا رفعوا رؤوسهم نظروا إلى وجه الله فقالوا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. سجدة مستمرة وركوع مستمر، والنتيجة ما عبدناك حق عبادتك. إذن حذار يا إخوته من أن يغتر الإنسان أو أن يمن على ربه بعبادته. اشهد من نفسك، اشهد في نفسك التقصير واعترف بأنك مقصر في حق الله، ظالم بنفسك، واعلم أن الله عز وجل يحب منك ذلك، فما أقرب رحمته ومغفرته إليك إن كنت كذلك. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن يذكرون الله حق ذكره ويعبدونه حق عبادته، كما سأله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها، كما سأله تبارك وتعالى أن يملأ قلوبنا بحبه وألسنتنا بذكره، وأن يوفقنا لطاعته، وأن يستعملنا في مراضيه، إن ربنا لسميع الدعاء. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم.